بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر، هل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة، لأننا لم نتحقق موجبها يقينا. ولو تردد الأمر بين الأمرين، يعني بين استحقاق أو تنفيذ الحد وبين درئه، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة، والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر. ولهذا قد ينظر الإنسان في مسألة كون الحدود يعني لم يظهر تنفيذها ويتساءل لماذا يعني تنفيذ الحدود أو تطبيقها قليل. ولو نظرنا إلى هذا الحديث وإن كان فيه يعني مقال في سنده، فإنه موافق للأصل، وهو احترام دماء المعصومين ودرء الحدود عنها بما يمكن درؤه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال المؤلف بمعنى هذا الحديث: قال: هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء ولاة الأمر والوالدين والزوج وغيرهم ممن له حق الطاعة، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. أي ما وافق الحق ولم يتعارض مع نص كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا ظهر أن الأمر في معصية الله فلا طاعة للآمر الذي صدر عنه الأمر، فإن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. قال: فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تفيد، كلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب وعبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة استلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة. كما تعلق الواجبات بأصل الشرع، يعني إذا كان المأمور به من هذه الجهات خارجا عن طاعة الإنسان فيرجع إلى الأصل في الحكم، أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته، فتكون الطاعة في المعروف وفي المستطاع. إذا كان المأمور به فوق طاقة المكلف أو متعارض مع طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه تقدم طاعة الله وطاعة رسوله، كمن يؤمر مثلا بحلق لحيته يطلب من الفرد مثلا العسكري أو من يريد هذه الوظيفة أو يريد هذا العمل، تكون من الشروط هذا الأمر، فهذا لا ينفذ لأنه يتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله. ولو طلب من المتقدم لهذه المصلحة عدم القيام ببر والديه أو صلة رحمه فإنه لا يجب عليه ذلك، لأنه متعارض مع أصل من أصول الشرع وهو الأمر ببر الوالدين أو صلة الرحم. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله: المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، يعني عالم بهذه القضية فحكم فيها أو في غيرها من القضايا، عنده القدرة على إصابة الحق بالوسائل العلمية وبالوسائل القضائية. قال: وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، يعني ماذا يشترط فيه، فإن تحققت فيه الشروط وحكم فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ، يعني بعد الاجتهاد اجتهد وحكم فأخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه. قال: فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى، عنده علم يستطيع استنباط الأحكام ويستطيع حمل الدليل على المسألة التي ينظر فيها. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه فاقد الأهلية، فلا يقال أنه يعني لإصابته الحق ما أصابه عن اجتهاد ولا أصابه عن علم، وإنما جاء صدفة، فهذا لا يؤجر عليه وإنما يكون آثما. وهكذا من فسر القرآن برأيه، لو فسر القرآن برأيه بغير اللغة العربية وبغير أصول التفسير فإنه يكون آثما. قال: ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل، ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا. لا يفصل أو لا يفضل أحدا على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، يعني إذا تحققت فيه مسألتان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم في الأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، ليس عنده تمييز بين أحد عن أحد. قال: ومتى كان كذلك، يعني تجرد من المحاباة، تجرد من اعتبار الصلة والقرابة والصداقة، فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، يعني خطأه ما استطاع أن يتحاشاه لأنه بشر، ولأن إصابة الحق قد تغيب عن الإنسان ولو مع اجتهاده، فإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد وعنده علم بأصول القضاء فله أجر إن أخطأ، وإن أصاب فله أجران. قال: والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، يعني العالم المؤهل للاجتهاد الباحث عن الحق القادر على النظر في المسائل التي تحتاج إلى دليل أو تحتاج إلى علة أو تحتاج إلى أهلية للحكم فيها. قال: وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأنه نيابة عن الحاكم الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم بتنفيذ مهمته في أمته، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، لهذا يكون حكم القاضي فاصلا في القضية. إذا حكم الحاكم وكان أهلا لذلك لزم تنفيذ حكمه على المدعي والمدعى عليه. قال: وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم، فإن كان رأى في نفسه الأهلية لذلك أقدم عليه واستعان الله على ذلك ليقوم بقضاء حوائج الناس في إيصال الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم، ولا بد له من الوسائل التي تعينه على ذلك من أقوال العلماء والفتاوى في المسائل حتى يكون على جانب من الأهلية لهذا الأمر العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، وبهذا القيد يسلم القاضي من الوقوع الحرج إذا مشى على هذه القاعدة الشرعية، إذا لم يكن اعتراف في القضية يرجع إلى هذا الأصل وهو طلب البينة من المدعي. فإن لم تكن بينة طلب اليمين من المدعى عليه، ولا تخرج القضية عن هذين الأمرين إلا بالاعتراف. إذا اعترف المدعى انتهى الأمر. قال: فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التناجع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يحل نزاعهم ويتضح به المحق من غيره. فمن ادعى حقا من الحقوق؟ قال: من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يلزمها بالحق. قال: فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. واليمين تكون تأكيدا لبراءة الذمة الذي هو الأصل. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والإبراء ببينة وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل. كمن يدعي مثلا إعطاء الوارث نصيبه من التركة، هذا إبراء، دعاء براءة ذمة أحد الورثة، وأنكر صاحب الحق أنه أعطي حقه من التركة، فحينئذ الأصل بقاء الحق. فإما أن يأتي مدعي الوفاء ببينة، وإلا طلب يمين مدعي بقاء الأصل أو الحق على ذلك. قال: وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب، كأن يجد في العين التي اشتراها عيب فينفي البائع وجود العيب، ويدعي المشتري وجود العيب في العين. وكذلك الشروط، يدعي أن له شرط كذا وكذا وينفي المدعى عليه. كذلك الأجل، أن هذا البيع كان إلى أجل كذا وكذا وينفي البائع أو المشتري. قال: فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، فكل بينة تناسب الحق الذي تثبته. وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله، وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فحدهم الشرع على هذين الأصلين البينة أو اليمين. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، سيد الفرق العظيم، تشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، اشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت أو جعلت اليمين في أقوى جنبي المدعين، جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، أي أنها تكون وسيلة رادعة لمن ينتهج هذا النهج في أخذ أموال الناس، ولولا ذلك لذهبت الأموال، لولا إيجاب اليمين على من لا دليل أو لا شهود على قضية المدعي، لأنه قد يدعي شيئا ليس له وليس له بينة، فحفظ الشرع الأموال بنفي المدعى عليه بيمينه. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر، هل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة، لأننا لم نتحقق موجبها يقينا. ولو تردد الأمر بين الأمرين، يعني بين استحقاق أو تنفيذ الحد وبين درئه، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته مبنية على اليسر والسهولة، والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر. ولهذا قد ينظر الإنسان في مسألة كون الحدود يعني لم يظهر تنفيذها ويتساءل لماذا يعني تنفيذ الحدود أو تطبيقها قليل. ولو نظرنا إلى هذا الحديث وإن كان فيه يعني مقال في سنده فإنه موافق للأصل، وهو احترام دماء المعصومين ودرء الحدود عنها بما يمكن درؤه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال المؤلف بمعنى هذا الحديث: قال هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء ولاة الأمر والوالدين والزوج وغيرهم ممن له حق الطاعة، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. أي ما وافق الحق ولم يتعارض مع نص كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا ظهر أن الأمر في معصية الله فلا طاعة للآمر الذي صدر عنه الأمر، فإن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. قال: فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تفيد، كلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب وعبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة استلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة. كما تعلق الواجبات بأصل الشرع، يعني إذا كان المأمور به من هذه الجهات خارجا عن طاعة الإنسان فيرجع إلى الأصل في الحكم، أن الإنسان لا يكلف فوق طاقته، فتكون الطاعة في المعروف وفي المستطاع. إذا كان المأمور به فوق طاقة المكلف أو متعارض مع طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه تقدم طاعة الله وطاعة رسوله، كمن يؤمر مثلا بحلق لحيته يطلب من الفرد مثلا العسكري أو من يريد هذه الوظيفة أو يريد هذا العمل تكون من الشروط هذا الأمر، فهذا لا ينفذ لأنه يتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله. ولو طلب من المتقدم لهذه المصلحة عدم القيام ببر والديه أو صلة رحمه فإنه لا يجب عليه ذلك لأنه متعارض مع أصل من أصول الشرع وهو الأمر ببر الوالدين أو صلة الرحم. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، يعني عالم بهذه القضية فحكم فيها أو في غيرها من القضايا عنده القدرة على إصابة الحق بالوسائل العلمية وبالوسائل القضائية. قال وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، يعني ماذا يشترط فيه، فإن تحققت فيه الشروط وحكم فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ يعني بعد الاجتهاد اجتهد وحكم فأخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه. قال فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى، عنده علم يستطيع استنباط الأحكام ويستطيع حمل الدليل على المسألة التي ينظر فيها. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم لأنه فاقد الأهلية، فلا يقال أنه يعني لإصابته الحق ما أصابه عن اجتهاد ولا أصابه عن علم وإنما جاء صدفة، فهذا لا يؤجر عليه وإنما يكون آثما. وهكذا من فسر القرآن برأيه، لو فسر القرآن برأيه بغير اللغة العربية وبغير أصول التفسير فإنه يكون آثما. قال: ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل. ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا. لا يفصل أو لا يفضل أحدا على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال. يعني إذا تحققت فيه مسألتان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم في الأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، ليس عنده تمييز بين أحد عن أحد. قال: ومتى كان كذلك؟ يعني تجرد من المحاباة، تجرد من اعتبار الصلة والقرابة والصداقة، فهو مأجور على كل حال. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه لأنه بغير استطاعته، يعني خطأه ما استطاع أن يتحاشاه لأنه بشر، ولأن إصابة الحق قد تغيب عن الإنسان ولو مع اجتهاده. فإذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد وعنده علم بأصول القضاء فله أجر إن أخطأ، وإن أصاب فله أجران. قال: والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، يعني العالم المؤهل للاجتهاد الباحث عن الحق القادر على النظر في المسائل التي تحتاج إلى دليل، أو تحتاج إلى علة، أو تحتاج إلى أهلية للحكم فيها. قال: وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم بها، ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأنه نيابة عن الحاكم الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم بتنفيذ مهمته في أمته، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، لهذا يكون حكم القاضي فاصلا في القضية. إذا حكم الحاكم وكان أهلا لذلك لزم تنفيذ حكمه على المدعي والمدعى عليه. قال: وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم. فإن كان رأى في نفسه الأهلية لذلك أقدم عليه واستعان الله على ذلك ليقوم بقضاء حوائج الناس في إيصال الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم، ولا بد له من الوسائل التي تعينه على ذلك. من أقوال العلماء والفتاوى في المسائل حتى يكون على جانب من الأهلية لهذا الأمر العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام، وبهذا القيد يسلم القاضي من الوقوع بالحرج إذا مشى على هذه القاعدة الشرعية، إذا لم يكن اعتراف في القضية يرجع إلى هذا الأصل، وهو طلب البينة من المدعي. فإن لم تكن بينة طلب اليمين من المدعى عليه، ولا تخرج القضية عن هذين الأمرين إلا بالاعتراف، إذا اعترف المدعى انتهى الأمر. قال: فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، أو هذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا يحل نزاعهم ويتضح به المحق من غيره. فمن ادعى حقا من الحقوق؟ قال: من الأعيان والديون والحقوق وتوابعها على غيره، وأنكره ذلك الغير فالأصل مع المنكر، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يلزمها بالحق. قال: فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة فليس له على الآخر إلا اليمين. واليمين تكون تأكيدا لبراءة الذمة الذي هو الأصل. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والإبراء ببينة وإلا حكم ببقاء الحق لأنه الأصل. كمن يدعي مثلا إعطاء الوارث نصيبه من التركة، هذا إبراء، دعاء براءة ذمة أحد الورثة، وأنكر صاحب الحق أنه أعطي حقه من التركة، فحينئذ الأصل بقاء الحق. فإما أن يأتي مدعي الوفاء ببينة، وإلا طلب يمين مدعي بقاء الأصل أو الحق على ذلك. قال: وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب، كأن يجد في العين التي اشتراها عيب فينفي البائع وجود العيب ويدعي المشتري وجود العيب في العين. وكذلك الشروط، يدعي أن له شرط كذا وكذا وينفي المدعى عليه. كذلك الأجل، أن هذا البيع كان إلى أجل كذا وكذا وينفي البائع أو المشتري. قال: فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم لما بين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، فكل بينة تناسب الحق الذي تثبته. وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة، وبيّن الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فحدهم الشرع على هذين الأصلين، البينة أو اليمين. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، تشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد، اشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت أو جعلت اليمين في أقوى جنبي المدعين، جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه، أي أنها تكون وسيلة رادعة لمن ينتهج هذا النهج في أخذ أموال الناس، ولولا ذلك لذهبت الأموال، لولا إيجاب اليمين على من لا دليل أو لا شهود على قضية المدعي، لأنه قد يدعي شيئا ليس له وليس له بينة. حفظ الشرع الأموال بنفي المدعى عليه بيمينه. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.